من الله سبحانه وتعالى، فقد شهدنا شهرا غنيا ومثمرا بالمعاني الروحية، وفي هذا الشهر المبارك قد انتشرت تلاوة القرآن بشكل واضح وبشكل ملموس، وتلاوة القرآن وتلاوة أجزاء القرآن والتأمل والتدبر في آيات القرآن، وكذلك انتشار الإنفاق والموائد الرمضانية في المواجد وفي الأماكن المقدسة وفي الشوارع وفي المراكز العامة، وكذلك التواجد الكثيف والحماسي في مجالس الدعاء والمزدحم، وخاصة من قبل الشباب في مجالس الدعاء والتضرع، وكذلك التوسل للبر سبحانه وتعالى، كل هذا في هذا العام وفي شهر رمضان الذي انقضى كان واضحا وملموسا، وكافة شرائح الشعب بكافة الظواهر شاركوا في هذه المراسم، وقد استغنوا واستثمروا من هذه الأمور وتكلموا مع بارئهم سبحانه وتعالى وطلبوا منه أمنياتهم وتوكلوا عليه، وقد استغنوا واستثمروا كثيرا، فهنيئا لهم النعيم. فمن استثمر واغتنم هذا الشهر المبارك إن شاء الله فمن هذه النعمة ومن هذه الثمر أن يستثمرها ويستغلها ويستعملها على مدى العام، ويبقي قلبه طاهرا إلى شهر رمضان القادم، ويحتفظ بهذه الروحية والمعنوية فيرتفع ويسمو درجة، وفي رمضان المبارك يسمو درجة أخرى، فإن ختام شهر رمضان المبارك هو بالمسيرة الحماسية والتظاهرات الغزيرة بالمعاني التي تمت بمشاركة الشعب في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، فكانت حركة عظيمة قام بها الشعب الإيراني العظيم، وكذلك أمور ومطالب كبيرة، أرسلت رسائل كبيرة للعالم بهذه التظاهرات والمسيرات، فمن عليه أن يفهم ويعي الشعب الإيراني فأنه سوف يعي الكثير من الرسائل التي أرسلت من هذه التظاهرات في العاصمة طهران وفي المدن الكبرى والصغيرة والقرى النائية. الشعب استطاع أن يوصل هذه الرسالة الواضحة، وهو أمرا مهما للغاية، وكذلك النمو القلبي المرافق للسعي الدؤوب السياسي والتحرك الإيماني كان إنجازا لشهر رمضان الذي قضى. علينا أن نحتفظ به اليوم، هو يوم العيد، نطلب من الباري سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، نطلب أن يعوننا ويدعمنا، وإن شاء الله لكي تستطيعوا أن تحتفظوا بهذه الإنجازات الثمينة لكم ولمستقبلكم.
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن مسر رضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، الحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين. السلام على أئمة المؤمنين وهداة المستضعفين.
في هذه الخطبة الثانية سوف أتطرق إلى وجه آخر من شهر رمضان الذي مضى، فالحلاوة حلاوة شهر رمضان المبارك، الكل قد تنعم بهذه الحلاوة، الشعب الإيراني والشعوب الأخرى، ولكن مرارة هذا الشهر شهر رمضان المبارك قد أمر العالم الإسلامي، وهو عبارة عن الأحداث الدامية في غزة وفي لبنان وفي فلسطين. مرة أخرى إبادة جماعية، مرة أخرى قتل الأطفال، مرة أخرى دعم أمريكا للجرائم، جرائم الكيان الصهيوني الغاصب الفاسق، مرة أخرى وأيضا. إذن الموت لأمريكا شعار المصلين بقبضات غاضبة يردد، مرة أخرى دعم لشرارة هذه العصابة القاتلة والإرهابية التي اليوم غصبت فلسطين وتغصب فلسطين، والشعب الفلسطيني يحكمون على الشعب الفلسطيني، يدعمون هؤلاء ويدعمون هؤلاء ويقدمون لهم الدعم. وفي مواقف وتصريحات الغربيون، التصريحات السياسية، فقد سمعتم بشكل مكرر عن القوى الوكالة، فشعوب المنطقة الشجعان وشباب المنطقة الغيارة يتهمونهم بالوكالة. أنا أريد أن أقول أنه في هذه المنطقة هناك فقط قوى وكيلة واحدة، وهو الكيان الصهيوني الغاصب المجرم. الكيان الصهيوني وكالة عن الاستعمار والمستعمرين يثير النيران ويبيد العباد ويرتكب العبادة الجماعية ويرتكب الجرائم، وإذا ما أطلقت يده فإنه سوف يعتدي على البلدان الأخرى كما أنه يعتدي على سوريا اليوم، ويدخلون الأراضي السورية ويصلون إلى بضعة كيلومترات عن العاصمة دمشق، وهم يقومون بذلك وكالة عن المستعمرين، أولئك الذين بعد الحرب العالمية وضعوا أيديهم على هذه المنطقة وقد عبثوا بهذه المنطقة بهذا الشكل، واليوم الكيان الصهيوني وكالة عنهم يقوم بإتمام أعمالهم الإجرامية في المنطقة. وفي تصريحات المستعمرين ومواقفهم، هؤلاء الذين يحكمون ويهيمنون على العالم ويهيمنون ويحكمون البلدان العالم بأموالهم وب ماكينتهم الإعلامية، فإن الإرهاب يعتبر جريمة، والإرهاب يعتبر ويطلق كجريمة، ولكن الإرهاب والعمليات الإرهابية لهذا الكيان الخبيث المجرم أمرا مباحا بالنسبة لهم. وإذا ما دفع الآخرون عن حقهم وما دافعوا عن أرضهم فيتهمونهم بالإرهاب، ولكن الكيان الخبيث الصهيوني بكل صراحة يبيد يقتل الأطفال ويرتكب جرائم الإبادة الجماعية، وكذلك يغتال الأشخاص بشكل واضح ويعترف بأنه اغتالهم، ولكن عيون المستعمرين مغلقة أمامهم، وكذلك يقدمون له الدعم ويحموها. فمنذ سنوات فالكيان الصهيوني لم يقم بغير ارتكاب الإبادة الجماعية في المدن الفلسطينية الذين أخرجهم من ديارهم، وهو مستمر بهذه الجرائم لحد اليوم. إضافة إلى ذلك، فإن أحد الأعمال الرائجة هو اغتيال الأشخاص واغتيال الأفراد، اغتالوا أبو جهاد في تونس، وفتح الشقاقي اغتالوه في قبرص، وأحمد ياسين في غزة اغتالوه، وعماد مغنية اغتالوه في سوريا، وعدد كبير من العلماء العراقيون اغتالوهم في بغداد. وبعد أن بعد 20 عاما من دخول أمريكا إلى العراق، فإن الشهداء العلماء النوويين اغتالوهم في طهران، وأعمالهم وخطواتهم هي أعمال إرهابية صارخة وفاضحة، وأمريكا تدعمهم، والدول الغربية أيضا عدد منهم يقدمون لهم الدعم، والبقية يتفرجون عليهم. وفي أقل من عامين حوالي 20,000 طفل في الفترة الأخيرة قام بإبادتهم هذا الكيان الصهيوني، وأفجع آبائهم، فالذين يتشدقون بشعارات حقوق الإنسان يتفرجون عليهم دون أن يقوموا بأي خطوة، ودون أن وشعوب العالم غاضبة. ولحد علمي فأن في تجاه الكثير من الجرائم والأمور، فأن شعوب العالم ودول العالم ليس لديهم أي خبر. لذلك ترون أنه في الشوارع الأوروبية وحتى في شوارع أمريكا يتظاهرون ضد الكيان الصهيوني ويطلقون الشعارات ضدهم، هذا بسبب المعلومات المحدودة. وإذا ما كانوا يمتلكون الكثير من المعلومات، وما أود أن أقوله بأن هذه العصابة المجرمة يجب أن تقلع جذورها من أرض فلسطين. بحول وقوة البارئ سبحانه وتعالى سوف تجتث جثورهم. هنا الجهود لهذا العمل هو واجب ديني، وأيضا واجب أخلاقي، وواجب إنساني. فالكل يتحمل واجبه بالعمل في هذا الهدف لكي نجتث جذور هذا الموجود وهذا الكيان الخبيث والشرير من المنطقة. ومواقفنا، الكل يجب أن يعلم بأن مواقفنا هي نفس المواقف التي كانت سابقا. فعداوة الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية هي باقية على نفس العداوة، فهم يهددون بأنهم سوف يرتكبون الشر، وإذا ما قاموا بأي عملية شر فنحن ليسوا مطمئنون، ولا نحتمل كثيرا بأنهم يقومون بعمل شر من الخارج، ولكن إذا ما قاموا بأي عمل شرير فبكل تأكيد سوف يتلقون ضربة شديدة وقوية. وإذا ما راودتهم وفكروا بأن يثيروا فتنة في الداخل مثل بعض السنوات القبيرة، فإن الشعب الإيراني سوف يرد عليهم بشكل واضح كما رد عليهم في الماضي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويوفقكم.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى خطبة صلاة عيد الفطر بإمامة سماحة آيت الله السيد علي الخامنئي، حيث أشار سماحته في مطلع هذه الخطبة بأن شهر رمضان منحنا فرصة ثمينة لنستثمرها في تطهير نفوسنا، وإن هذا الشهر الفضيل نعمة من الباري عز وجل. وأيضا قال بأن الشعب الإيراني قام بحركة كبيرة في مسيرات يوم القدس العالمي، وأيضا أشار إلى بالنسبة لشهر رمضان بأنه شهر مبارك شهد أحداثا دامية شملت جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأيضا أشار سماحته بأن كيان الاحتلال يرتكب جرائم بحق الفلسطينيين، وقد احتل أجزاء من الأراضي السورية نيابة عن المستعمرين. وأيضا قال بأنه من يدافع عن أرضه يتهم بالإرهاب. وأيضا أشار إلى أن كيان الاحتلال قام بالعديد من عمليات الاغتيال بحق قادة المقاومة والعلماء في العراق وإيران، وأيضا خلال أقل من عامين قتل الاحتلال آلاف الأطفال. وأيضا أشار سماحته بأنه يجب اجتثاث عصابة الاحتلال من أرض فلسطين. وقال في ختام حديثه بأن الجميع يتحمل واجبه من أجل اجتثاث هذا الكيان الخبيث والعداء الأمريكي باق ضد إيران. شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
غفلة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وهذه القصة التي تدور حول أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، فإن عدت إلينا قبلناك. جمع كل آلامه واعتصرها في زفرة ساخنة خرجت من عمق صدره الملكوم، وعض على شفتيه بحد أسنانه، ثم راح يهز رأسه آسفا وهو يصرخ من داخله بلوعة وحسرة: لقد عدت إلى سابق موبقاتي، ماذا أفعل؟ لقد عدت. استجمع قواه بصعوبة ويمم وجهه نحو قرص الشمس الذي طل على صحراء مدينته النائية. وما أن ابتدأ بمسيرته إليها حتى أحس وكأن الصحراء أخذت تبتلعه، تمنى لو يصل إلى قرص الشمس فيحرقه لهيب أشعتها وتصليه بنارها جزاء ما اقترف من خطايا وانحرافات. ولكن كيف له بذلك المنال؟ هيهات هيهات. دار بوجهه بين الآفاق الفسيحة التي تحيط به ليطمئن على سلامة عقله وأنه ما زال بوعيه، إذ لم يصبه شيء من الجنون أو المس. وما أن فعل ذلك حتى تنهد بألم وعاد ليصيح من داخله ويصرخ بانكسار: يا إلهي، يا إلهي، دلني، أرشدني، خذ بيدي، كيف بي؟ لقد عدت إلى سوابق التي نهيتني عنها. تبا لنفسي الأمارة بالسوء، وأف لي وما فعلته بحالي. يا لقبيح فعلي ويا لعظيم جرمي، أف لهذا الذنب الذي لا يكاد ينفك عني ولا يبرحني. وبينما هو كذلك التفت إلى يمينه فجأة، وإذا بشجرة باسقة بهرته خضرتها اليانعة. لم ينتبه لوجودها منذ بدء مسيرته إلى هذه الصحراء، فمكانها غريب وشكلها أغرب. طوال هذه المدة التي قصد فيها هذا المكان لم يلتفت إليها. هله ما وجد أغصانها وقد تدلت إلى حد يمكنه أن يلامسها، وبالفعل مد يده إليها ومسح على غصن منها. ياه، كم هي زاهية وأوراقها غضة! استهواه المكان وعزم الجلوس عند جذع هذه الشجرة الفاتنة. حتى الهواء كان حولها عليلا، ولكن ما أن جلس حتى قبض بيده على حفنة من التراب ونثره على رأسه وهو يقول: يا لضعف نفسي، أكلما همس لها الشيطان ووسوس انقادت له مهرولة انقياد الشاة الذليلة بيد جزارها ليذبحها ويهلكها؟ يا للإيمان الذابل في قلبي، يا للإيمان الذابل في قلبي الذي لا يكاد بصيص نوره يضيء حتى تطفئه عاصفة الذنوب والمعاصي. بقي عند تلك الشجرة ساعة وهو يتأمل بين أطرافها، يبحث عن منقذ من الهموم التي ألمت به وحصرته، ولم تهمله يهنأ بيومه ولا بليله. أخذ بحجر قريب منه ورماه بعيدا وهو يردد مع نفسه: أواه أواه أواه، من كثرة غفلتي ونسياني أواه، كم اقترفت من الذنوب العظام. جال بيده على التراب، فلما علق شيء منها مسح به وجهه، ثم قال بصوت مسموع: عفرت جبهتي إليك يا ربي، طالبا منك وحدك رحمتك ورضاك. إلهي، إلهي، اغفر لي، فقد أفقت من سكرتي وانتبهت على خطيئتي، فبعزتك لن أغمس ثانية نفسي في أوحال الرذيلة أبدا. فجأة انتبه وكأنه فاق من غفوته وقال: يا للروعة، يا للروعة، هذا رمضان أقبل علينا، إنها فرصة ثمينة. ولكن سرعان ما قطب حاجبيه وعض على شفتيه خجلا: كم كنت في لياليه أقسمت بغليظ الإيمان أن أترك كل ما سيتعبني ويتعب روحي، إلا أنه ما أن يرحل عني، وكأن وعودي وتعهداتي قد تبخرت واختفت توسلاتي وذهب أدراج الرياح رجائي، حتى نقضت عهودي ونكست عما ألزمت به نفسي. يا للحسرة، إنها تكاد تلتهم قلبي وتحرقه. كيف لا وقد نغصت حياتي غما ونكدا، كل ذاك بسبب الذنوب التي اقترفتها. إنها لا تبرح عن مخيلتي ولا تنساني ولو للحظة واحدة. أنا المقصر، أنا المذنب، أنا الذي قتلت نفسي بنفسي. رفع رأسه إلى السماء وكأنه يرجو أن تشاركه أحزانه، لعله يجد عندها سبيلا للخلاص من الأزمة التي يعاني منها. فلم يعد له لا شفيع ولا صديق ولا قريب، هجروه جميعهم عندما رأوا انخراطه في متاهات الملذات، إذ راح يلهث وراء شهواته ونزواته. أزف الوقت وهو لم يشعر بمروره. الشمس تقترب من مخدعها لتودع نهارها الذي أسعد فيه المقربون وشقى منه المبعدون. هنا زفر إحسان زفرة أحس بعدها براحة أوجس منها السعادة، لكنها مشبوبة بالحذر. تفاءل بها وراح يفكر بخلاص ينقذه من ورطته التي أوغلت وتسافلت به عميقا. أحس بقوة خفية تنبع من داخله توقظه تنتشله وتنجيه. بينما هو مستأنس بالسعادة الخفية التي بدأت تدب بداخله، وإذا بصوت المؤذن ينتهي إلى سمعه بوضوح. إنه أذان المغرب، راح يصدح بصوت ندي في أرجاء مدينته ليصل إلى مكانه في هذه الصحراء. ها هو يدعوه ليقترب، وكأنه يقول له: تعال إلي أيها الغافل، تعال إلى أحضاني، فمكانك مكتوب باسمك عندي. إنه ينتظرك منذ مدة، أقدم ولا تتأخر. نهض إحسان بحيوية ونشاط ودار بوجهه نحو المسجد ومضى يسابق بخطواته الريح. راح كالملهوف الذي عثر على ضالته، وما أن تخطت قدماه عتبة المسجد حتى وقعت عيناه على تلك الورقة وقد كتب عليها بخط جميل: أطعتنا فأحببناك، وعصيتنا فأمهلناك، إن عدت إلينا قبلناك. وقف عند تلك الورقة، رفعها وراح يمسحها بلطف وحنان، ثم أطلق لعينيه العنان فسكب من الدمع ما لا عهد له ولا سابقة. جثم في مكانه ولم يتحرك حتى سمع صوتا نديا يرتل:
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
فركع إحسان ثم سجد وطال بسجوده وراح يشهق بالبكاء. عندها لم يحس إلا وبيد حنون تربت على ظهره وصوت يناديه بهدوء: قم يا ولدي، قم وتوضأ، فلا تفتك هذه اللحظات الملكوتية. قلبك كسير ودموعك ساخنة، اغتنمها فستنل حاجتك بإذن الله. رفع رأسه فوجده شيخا طاعنا بالسن مادا يده ليمسك بإحسان الذي توهجت عينيه بالدموع. أحاط يده بكفيه وقال له: قم يا ولدي، قم وتوضأ. أومأ إحسان برأسه للموافقة، لكنه توقف هنيها. التفت بوجهه للشيخ بصمت وهو لا يدري ماذا يقول له، فبادره الشيخ بهمس: خيرا، ألا تحسن الوضوء؟ أشار له برأسه، فنهض الشيخ وأخذ بيده إلى الحوض وبدأ بالوضوء وإحسان يتبعه، حتى انتهيا منه دخل المسجد ليأخذ مكانهما في مقدمة الصفوف وشرع بالصلاة. إلى هنا انتهت قصتنا التي كانت تحت عنوان غفلة. سنلتقيكم في قصة أخرى بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها الطيبون الكرام، وأهلا بكم في أحلى الكلام. بعث إلي الصديق القديم علي اليعقوبي من الرميثة بالعراق المفدى أمن القائل: لكل زمان واحد يقتدى به، وهذا زمان أنت لا شك واحده. قلت للصديق الكريم اليعقوبي قائل هذا البيت المقول في ثناء هو الشاعر الطائي المشهور أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى بن عبيد بن شملال المعروف بالبحتري، وهذه النسبة إلى جده الثاني عشر، وقد ولد بمنبج القريبة من حلب والفرات شمال سوريا سنة 206، وتوفي فيها سنة 84. وخبر هذا البيت هو أن رجلا بحلب يدعى طاهر بن محمد الهاشمي توفي أبوه وأورثه 100,000 دينار فأنفقها على الشعراء والزوار في سبيل الله، فقصده البحتري من العراق، وإذ وصل حلب قيل له لقد قعد في بيته لديون ركبت، فاغتم البحتري غما شديدا وبعث إليه بمدحته له، فلما وقف عليها الهاشمي بكى ودعا بغلام له وقال له: بع داري. فقال له: أتبيع دارك وتبقى على رؤوس الناس يا سيدي؟ فقال: لا بد من بيعها.
فباعها 300 دينار وصر 100 منها وأنفذها إلى البحتري وكتب إليه معها هذه الأبيات: لو يكون الحباء حسب الذي أنت لدينا به محل وأهل. والحباء هو هنا العطاء بلا من ولا جزاء، والفعل منه حباه يحبوه حبوا إذا أعطاه، ومعنى البيت لو تيسر العطاء على ما أنت محله وأهله لدينا. لحبيت اللجين والدر والياقوت حثوا وكان ذاك يقل، أي لأعطيت الفضة والدر والياقوت تحث عليك حثوا، أي تهال عليك هيلا، ونحن نرى هيلها عليك قليلا. والأديب الأريب يسمح بالعذر إذا قصر الصديق المقل، والأريب هو العاقل البصير بالأمور. وسنرى بقية الحكاية فيما بعد. فلما وصل عطاؤه إلى البحتري رده إليه وكتب معه: بأبي أنت والله للبر أهل، والمساعي بعد وسعيك قبل، أي أنك تعطي قبل أن تسأل، والنوال القليل يكثر إن شاء مرجيك والكثير يقل. والنوال والنائل والنال العطاء، والمعنى أن عطاءك القليل يكثر إن أراد من يرجي خيرك، وهو مهما كثر له قليل في نظرك لجودك وحبك الإحسان. وختم البحتري أبياته للهاشمي الجواد بهذين البيتين: غير أني رددت برك إذ كان ربا منك والربا لا يحل، وإذا ما جزيت شعرا بشعر قضي الحق والدنانير فضل. قال للهاشمي إنه رد بره الذي هو 100 دينار إليه لأنه استوفى حقه منه بما كتبه إليه من شعر اعتذر به إليه من قلة العطية لقلة ذات اليد. ولما عادت الصرة إليه، أي إلى الهاشمي، حلها وزادها 50 دينارا وحلف أنه لن يستقبلها إذا عادت إليه، وسيرها إلى البحتري. وإذ تسلمها أنشأ يقول: شكرتك إن الشكر للعبد نعمة، ومن يشكر المعروف فالله زائده، لكل زمان واحد يقتدى به، وهذا زمان أنت لا شك واحده. وهذا هو البيت المسؤول عنه. ومعنى البيت الأول هو أنني شكرت لك معروفك، وشكر الإنسان لأخيه الإنسان نعمة على الشاكر يزيدها الله سبحانه عليه. وها نحن أولئي بإزاء آخر أحلى الكلام، ولكم كل التحية والسلام. وهتف إلي أحمد العلوي من الدار البيضاء بالمغرب بيض الله وجهها عن قائل هذا البيت ذي التشبيه الضمني اللذيذ: وزعمتم أني مللت حديثكم، من ذا يمل من الحياة وطيبها؟ قلت للأخ العلوي الكريم: هذا البيت وبيت قبله على جماله أيضا للخطاط المشهور ياقوت المستعصمي الذي يضرب به المثل في حسن الخط والشعر، وكان إذا سأله سائل كتب له حرفا واحدا فيبيعه بما يريد. وهو رومي نشأ بدار الخلافة بغداد وأحب الكتابة والأدب، ولما أخذت بغداد سلم وحصل خطوطا لابن البواب وغيره فجود عليها وقويت يده، وكتب أسلوبا غريبا في غاية القوة والجمال، وصار إماما يقتدى به ورئيسا وافر الحرمة كثير التجمل والحشمة، وكتب عليه أولاد الأكابر، وهو غير ياقوت الملكي وغير ياقوت الحموي، وله شعر جيد منه بيتاه: صدقتم في الوشاة وقد مضى في حبكم عمري وفي تكذيبها، وزعمتم أني مللت حديثكم، من ذا يمل من الحياة وطيبها. ومن شعره البديع أيضا وكله لذة وجمال: تجدد الشمس شوقي كلما طلعت إلى محياك يا سمعي ويا بصري، وأسهر الليل ذا أنس بوحشته إذ طيب ذكرك في ظلمائه سمري، وكل يوم مضى لي لا أراك به فلست محتسبا جدواه من عمري، ليلي نهار إذا ما درت في خلدي لأن ذكرك نور القلب والبصر. أحبتي المستمعين الكرام، انتهى أحلى الكلام، وعلى المستمعين الكرام آلاف التحية والسلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 234: خيار خصال النساء شرار خصال الرجال، الزهو والجبن والبخل، فإذا كانت المرأة مزهوة لم تمكن من نفسها، وإذا كانت بخيلة حفظت مالها ومال بعلها، وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. هذه الحكمة في الواقع تتناول ثلاث صفات تعتبر محمودة في النساء ومذمومة في الرجال، وهي الزهو والجبن والبخل، لكن بالتفصيل الذي سنتطرق إليه. أجزاه يعني التكبر والتعالي، يعتبر مذموما في الرجال لأنه يتنافى مع التواضع ولين الجانب، وهما صفتان ضروريتان للقائد والرجل المسؤول. وقد ورد في القرآن: فبما رحمة من الله لنت له. وقد تحدثنا في الحلقات السابقة عن دور التواضع وتربية الإنسان وتقوية العلاقة الاجتماعية. فالزه صفة مذمومة. الجبن يعني الخوف وعدم الإقدام، يعتبر مذموما أيضا في الرجال لأنه يمنعهم من القيام بواجباتهم في حماية أهلهم والدفاع عن الحق والوطن. البغض يعني الإمساك عن الإنفاق وعدم الكرم، أيضا مذموم في الرجال لأنه يمنعهم من الإنفاق على أهلهم ومساعدة المحتاجين. لكن في الحقيقة هذا الحديث يشير إلى اختلاف طبيعة الرجل والمرأة واختلاف المهام والأدوار التي يقوم بها كل منهما في الحياة. فالرجل مطالب بالشجاعة والكرم والقدرة على القيادة، لأن الدفاع عن الأوطان والقتال في رد الخصم عنها يتطلب الشجاعة الكافية في الوقوف بوجه العدو. الشجاعة من أروع وأنبل الصفات التي يتحلى بها المار، فهي قوة في النفس وثقة بالله. وكما قيل إن أهم شيء هو أن لا تخاف عدوك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس، ولقد فزع أهل المدينة في يوم ما وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقهم على فرسه. ويكفي الشجاع المؤمن شرفا أن الله يحبه، فإن قال سبحانه وتعالى: ويكفي الشجاع المؤمن شرفا أن الله يحبه. قال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ويكفي الجبان مذمة أن رسول الله صلى الله وسلامه عليه كان كثيرا ما يتعوذ من هذه الصفة، فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وآله دعوات لا يدعهن، وكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الرجال. فكل من الشجاعة والقوة خلق فاضل يتحلى به أهل الإيمان، وسبب من أسباب نشر هذا الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بعد: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. طيب، وكذلك البخل أيضا، إذا اتصف به الرجل سوف يقتر على عياله وأصحابه وهو مذموم في حقه. يقول الإمام علي: البخل جامع لمساوئ العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء. وأيضا يقول: من بخل بماله ذل، ومن بخل بدينه جل. لابد أيضا هنا من معرفة هذا الكلام، أن كما أن الزهو والتكبر والبخ كلها مذمومة، لكن هناك ما يكون ممدوحا منها، كما هو التكبر أمام المتكبر. وقد ورد في الحديث: التكبر على المتكبر صدقة، إن المؤمن إذا رأى متكبرا فينبغي أن لا يتواضع له، إذ الانكسار والتذلل لمن يتكبر ويتعزز يعتبر من المذلة المذمومة، يوجب إضلال هذا المتكبر. وكما ورد في خطبة السيدة زينب سلام الله عليها مخاطبة الخليفة الفاسد يزيد بن معاوية، وهو موقف لا يصدر إلا من أشجع الشجعان، تقول في مجلس يزيد: ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك. شوف هذا الموقف موقف بطولي، بحيث يعتبر التكبر أمام المتكبر الطاغي. وكذلك هناك بخل المذموم كما ذكر وبخل الممدوح. أما الممدوح ما ورد في الحديث عن الإمام عليه السلام: من بخل بدينه جل. وأيضا عن الإمام الحسن عليه السلام لما سئل عن المروءة أجاب: شح الرجل على دينه وإصلاحه ما له وقيامه بالحقوق.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما نتحدث عن الجبن فهو في الواقع نحن نتحدث عن الخوف، لكن الخوف هناك ممدوح، مثل الخوف الذي ورد عن الإمام عليه السلام: وإذا كانت جبانة فرقت من كل شيء يعرض لها. هنا معنى الخوف والفزع، ومعنى العبارة أنها ستخاف وتفزع من أي شيء يظهر لها أو يواجه، ليمس عرضها وكرامتها حتى لو كان أمرا بسيطا. وهذا الخوف يسبب الحفاظ على المكون العائلي. هذا الحديث ليس بالضرورة قاعدة عامة، فقد توجد نساء يتصفن بالشجاعة والكرم، ورجال يتصفون بالجبن والبخل كما أشرنا في الحديث. وقد ظن البعض بأن هذه الحكمة فيها تصغير لشأن المرأة، بل وقد يخالف تعاليم الإسلام وينافي حقوق المرأة وشخصيتها، مع ما أشرنا إليه من بيان وشرح يرتفع هذا الإشكال. المهم أن يتحلى كل من الرجل والمرأة بالصفات الحميدة التي تناسب طبيعته ودوره في الحياة. اللهم صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
يوم عيدنا
يوم عيد وعيدنا
اليوم عيد وعيدنا
بالمحبة احنا التقينا
اليوم عيد وعيدنا
يوم عيد وعيدنا
اليوم عيد وعيدنا
بالمحبة احنا التقينا
اليوم عيد
المصطفى على القيامين هني
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يتوعد الأعداء بضربة قوية في حال اعتدائهم على إيران. استشهاد 9 مدنيين بغارة الاحتلال على شقة سكنية بمدينة حمد في جنوب قطاع غزة. ارتقاء شهيد وإصابة عدة أشخاص في اليمن بقصف للطيران الأمريكي على مدينة صنعاء.